بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبإذن الله سبحانه وتعالى من يومنا هذا يوم الأحد الثالث من شهر ذي القعدة لعام 42,400,000 نبدأ فيما وعدنا فيه من القراءة في تفسير الإمام البغوي رحمه الله. وقبل أن نبدأ في قراءة كلامه، نأخذ نبذة مختصرة في التعريف بهذا التفسير وبصاحبه رحمه الله. أما هذا الكتاب فهو مختصر من تفسير الثعالبي، ومع كونه مختصر من هذا الكتاب إلا أنه نزه هذا الكتاب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، نزهه من الأحاديث الموضوعة وكذلك من الآراء المبتدعة. كذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه أصول التفسير، مع أن المؤلف رحمه الله ذكر في مقدمة كتابه أنه جمعه، وأن الآثار التي ذكرها فيه هي عنده بالأسانيد من طرق معلومة كما سيأتي ذكرها إن شاء الله. وهذا الكتاب كان السبب في اختياره أمور كثيرة، من هذه الأمور أولاً أنه كتاب مختصر، فليس من التفاسير الواسعة الكبيرة التي تشق قراءتها في مثل هذه المجالس والدروس أو تطول جداً. فهو مختصر وفي نفس الوقت مستوعب على اختصاره، ففيه استيعاب وفائدة كبيرة جدا، فإنه يعتني ببيان معاني الألفاظ، ألفاظ القرآن، ويعتني بذلك كثيرا. وبعد بيان معاني الألفاظ بالنقل عن السلف ومن كتب اللغة، يعتني ببيان المعنى العام، وهكذا يتعرض للقراءات التي تبين المعاني، ويتعرض لأسباب النزول، كذلك يتعرض لمسائل الفقه، وربما بسط الكلام فيها ورجح الراجح منها، وربما ذكر المسائل وسكت. ففي عناية بهذه الأمور كلها. أيضا يعتني بتقرير عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة، سوى ما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله، وإلا فقد اعتنى بتقرير العقيدة وانتصر لقوله للسنة والجماعة ورد مذاهب أهل البدع في مواطن كثيرة من التفسير. أيضا أن الآثار التي ذكرها في كتابه ذكر أسانيدها في المقدمة، فما جاء عن ابن عباس قال وصلنا من طريق فلان عن فلان عن فلان، وما جاء عن أبي بن كعب وصلنا من طريق فلان عن فلان، وما جاء عن قتادة، وما جاء عن عكرمة، وما جاء عن، ثم في أثناء التفسير يذكرها بدون أسانيد لأنه قد سبق ذكر أسانيدها. بخلاف الأحاديث ففي الغالب يذكر الأحاديث مع أسانيدها إلا القليل النادر، وإلا أغلب الأحاديث التي ذكرها ذكرها بأسانيدها. ومن خلال القراءة فيه حين كنا نقرأ في تفسير السعدي وكنت أرجع إليه كثيرا رأيت فيه فائدة عظيمة لم توجد في كثير من التفاسير. وابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير الذي هو من التفاسير النافعة يكاد أن يكون أغلب اعتماده على تفسير البغوي. ابن كثير ينقل عنه ويذكر ما ذهب إليه، فهو من التفاسير النافعة جدا. فهذا هو السبب في اختيار هذا الكتاب، وللعلماء ثناء عليه كثير، وكان رفع بعض إخواننا ورقة فيما سبق قرأناها ولا بأس نقرأها ونقرأ شيء منها إضافة إلى ما ذكرونا في المقدمة. فمما ذكره كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال والبغوي تفسيره مختصر من الثعالبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. وسئل شيخ الإسلام أيضا عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة، تفسير الزمخشري أم القرطبي أم البغوي أو غير هؤلاء، فأجاب وأما التفاسير الثلاثة المسؤول عنها فأسلمها من البدعة والأحاديث الموضوعة البغوي. أما كتاب الزمخشري فهو واضح أنه كتاب فيه عقيدة المعتزلة، وأما كتاب القرطبي فهو فائدة عظيمة وواسع في جانب الأحكام، إلا أنه أكثر من الأحاديث الضعيفة وأيضا فيه مخالفات من حيث العقيدة، وإلا لا شك أن القرطبي أوسع من تفسير البغوي، ومن الناحية الفقهية والأحكام أكثر فائدة ومناقشة للأحكام من تفسير البغوي. أيضا ممن أثنى عليه الإمام ابن القيم رحمه الله حيث قال في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية قال وتفسير البغوي شجى في حلوق الجهمية والمعطلة، ونقل إجماع الأمة على تلقي تفسيره بالقبول، فقال أيضا في اجتماع الجيوش الإسلامية أجمعت الأمة على تلقي تفسيره بالقبول وقراءته على رؤوس الأشهاد. كان يقرأ في الدروس في الجوامع في مجالس العلم، فهذه سنة عمن سلف قراءة مثل هذه التفاسير. وكذا ذكر عن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه قال والأخذ من علمائنا علماء السنة هذا هو طريق العلم، إلى أن قال ويطالع الإنسان كتب التفسير المعتمدة كتفسير ابن كثير والبغوي ونحوها. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وتفسير البغوي جيد ولا بأس به. وقال الشيخ مقبل رحمه الله: ثلاثة تفاسير سلفية، تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي. وذكر أيضا كلمة عن الشيخ الفوزان أنه قال في كتاب إعانة المستفيد، قال: فأوثق التفاسير تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير وتفسير البغوي. وقال: تفسير البغوي تفسير جيد، شهد العلماء بجودته وإتقانه وتمشيه على مذهب السلف في المنهج والاعتقاد. إذن نجد أن العلماء يقرنون بأهم التفاسير، ابن جرير وابن كثير يقرنونه بها. ابن جرير واسع وغير مناسب قراءته في مثل هذه المجالس العامة، كذلك تفسير ابن كثير واسع يسترسل جدا في صياغة الأحاديث ويتعرض لمسائل التاريخ ولمسائل الفقه. على عظيم النفع الذي فيه، إلا أنه أيضا فيه سعة، فكان هذا التفسير أخصر هذه الثلاثة التفاسير. وقراءته في مثل هذا المجلس من أنسب ما يكون. أما مؤلفه فهو إمام مشهور، والذي كان يلقب بمحيي السنة، وهو الإمام الحافظ الفقيه محيي السنة أبو محمد الحسين ابن مسعود ابن محمد الفراء البغوي الشافعي، لقبه ركن الدين. أما نسبة الفراء فهي نسبة إلى عمل الفراء وبيعها، والفراء هي نوع من الألبسة، نسبة إلى الفرو وهو الجلد، ألبسة من الجلد والصوف. وأما نسبة البغوي فهي نسبة إلى بلاد بخراسان بين مرو وهراه، يقال لها بغ، أو يقال لها بغشور، بغ أو بغشور، والنسبة إليها بغوي أي على خلاف القياس. وأما نسبته الشافعي فنسبة إلى مذهبه، فهو أحد كبار أئمة الشافعية الذين أقوالهم معتمدة في المذهب، وله كتاب المهذب أو التهذيب من الكتب المعتمدة عند الشافعية. إمام مشهور من علماء القرن الخامس، عاش في القرن الخامس وتوفي في أوائل القرن السادس، توفي في عام 516 من الهجرة. ألف كتبا كثيرة، أشهر كتبه المؤلفة كتاب التهذيب في فقه الشافعية، كتاب شرح السنة، الكتاب المشهور المطبوع في نحو 15 مجلد، كتاب التفسير الذي سماه بمعالم التنزيل، وأيضا من كتبه المشهورة كتاب مصابيح السنة، وأيضا كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار. كل هذه الكتب متداولة بين العلماء ومشهورة وكثيرة النفع والفائدة. وأما عقيدة هذا الإمام فكما رأيت العلماء يثنون عليه وأنه صاحب عقيدة سلفية، بل لقب بمحيي السنة، محيي السنة، وقد أثنى عليه العلماء كثيرا، حتى قال فيه الذهبي في سير النبلاء قال: وكان البغوي يلقب بمحيي السنة وبركن الدين، وكان سيدا إماما عالما علامة زاهدا قانعا باليسير. وقال ابن كثير في البداية والنهاية قال: وكان علامة زمانه، وكان دينا ورعا زاهدا عابدا صالحا. وقال ابن خلي كان في وفيات الأعيان، ابن خلي كان إمام مشهور له كتاب في التراجم، قيل لقب بهذا اللقب لأن أباه كان إذا قال له أحد كان كذا أو كان كذا يقول خلي كان، أي أترك كان واعمل بالشيء الحاضر، فلكثرة تردادية لهذه الكلمة قيل له خلي كان، فجاء ابنه الذي اشتهر بتأليف وفيات الأعيان فسمي بابن، اشتهر بابن خلي كان. قال فيه: قال هو الفقيه الشافعي المحدث المفسر، كان بحرا في العلوم. وقال في السيوطي: كان إماما في التفسير، إماما في الحديث، إماما في الفقه. وقد ظهرت كل هذه العلوم في هذا الكتاب، تفسيره وحديثه وفقهه، فالفقه يسترسل في مسائل كثير ويبسط فيها، وكذلك الحديث ويسوق بالأسانيد، وكذلك في تفسيرها. البغوي كما سبق وجدت له، وقعت له في هذا الكتاب في باب الاعتقاد بعض الهفوات، على أنه في شرح السنة، كتاب شرح السنة الذي هو أكبر من هذا الكتاب، ربما مثل هذا الكتاب 3 مرات، مشى فيه على مذهب السلف وأثبت الصفات، وهذا سير المعروف فيه، حتى كان مما قال في كتابه شرح السنة، وقد ذكر حديث عبد الله بن عمرو الذي في مسلم: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. قال رحمه الله: قال والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز وجل، وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في صفات الله، كالنفس والوجه والعين واليد والرجل والإتيان والمجيء والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش والضحك والفرح، إلى أن قال بعد أن ذكر أدلتها، قال: فهذه ونظائرها صفات الله، ورد بها السمع يجب الإيمان بها، وإمرارها على ظاهرها معرضا فيها عن التأويل، مجتنبا عن التشبيه، معتقدا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق، كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق، قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء أهل السنة، وعلماء السنة تلقوها جميعا بالإيمان والقبول، وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل، ووكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل. انظر هذا كلام له، وهو كلام السلف في إثبات الصفات، وهذا هو المعروف عن الإمام البغوي أنه من أئمة السنة الذين أشادوا بها وردوا على أهل البدع. في هذا الصفات في هذا الكتاب كتاب التفسير معالم التنزيل وقع له بعض الهفوات في جانب الصفات، ولعل السبب هو اعتماده على تفسير الثعالبي، وكان في تفسير الثعالبي تأويلات للصفات، ففي بعض المواضع مما قد يكون اختصره دون أن ينتبه له أبقاه كذلك فدخل عليه هذا الشيء، وإلا فهو من أئمة السلف. وممن نبه أنه وقع في تفسير بعض التأويلات صاحب كتاب المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، ذكر التفاسير التي حصل فيها تأويل والتفاسير التي سلمت من ذلك، ونقل عن البغوي رحمه الله أنه من أئمة السنة المعروفين، إلا أنه وقع له بعض الهفوات في هذا الكتاب تبعا للثعالبي. إذن فنعلم أن عقيدة البغوي عقيدة سلفية، ما وقع في هذا من بعض الأخطاء فهو متابعة لأصل كتابه الذي اختصره منه وهو الثعالبي. فمثلا في تفسير قوله بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة سيأتي، قال والرحمة إرادة الله الخير لأهله، وقيل هي ترك عقوبة من يستحقها، وإسداء الخير إلى هي ترك عقوبة من يستحقها وإسداء الخير إلى من لا يستحقه، فهي على الأول صفة ذات وعلى الثاني صفة فعل. وهذا معلوم أنه عقيدة الأشعرية رد الصفات إلى الإرادة، إرادة الخير لأهله، خلاف طريقة أهل السنة والجماعة. ومثله قول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال والغضب هو إرادة الانتقام من العصاة، وهذا أيضا رد الغضب إلى الإرادة، ليس هو طريق أهل السنة والجماعة. وفي تفسير قول الله يستهزئ بهم، قال أن يجازيهم جزاء استهزائهم، سمي الجزاء باسمه لأنه بمقابلته، إلى آخر ما ذكره في هذا الكتاب من بعض المواضع التي حصل أنه وقع له فيها تأويل، مع أن بعض مواضع الصفات أثبت فيها الصفات في هذا الكتاب أيضا ورد على أهل البدع، كآيات الرؤية التي فيها إثبات رؤية الله ونحو من الآيات. فما حصل له إذن هو تبع لمؤلف أصل الكتاب، وإلا فالمؤلف رحمه الله على عقيدة السلف، فبإذن الله تعالى هي مواضع يسيرة لا تؤثر في ذلك، وما مضى معنا منها سننبه عليه في موضعه، ويبقى أصل الكتاب ويبقى الكتاب بعامته من أنفع كتب التفاسير، نسأل الله تعالى أن يعيننا عليه وأن ينفعنا جميعا به، وأن يرزقنا إتمامه والاستفادة منه، وأن يغفر لمؤلفه وأن يرحمه وأن يجمعنا به في جنات النعيم. وبإذن الله تعالى مع الدرس يكون عناية بالكتاب من تخريج لأحاديثه وآثاره، وهكذا مناقشة بعض ما يذكره، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك. أخ يقول ما حال تفسير الثعالبي، هل في زلات في العقيدة وهل لنا الأخذ منه بالتفسير؟ نعم فيه أخطاء، خرج الآن محقق بطبعة فاخرة ولعل المحققين اعتنوا بالتنبيه عليه، ولا في أحاديث موضوعة وفيه آراء مبتدعة كما قال شيخ الإسلام في تأويل في جانب الصفات. وأخ يقول: هل تنصحنا بالتعليق على الكتاب أو نكتب في دفاتر؟ الأفضل أن الإنسان يعلق في دفتر إلا الفائدة اليسيرة كتصحيح خطأ مطبعي أو نحو ذلك مما لا بد منه في الكتاب يعلق، وإلا الأصل أن يعلق في دفتر ويحفظ ذلك الدفتر. أخ يقول: ما حال حديث من قال: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن حسنة، ومن أخرجه؟ الحديث ورد من عدة طرق، جاء عن عبادة وعن غير عبادة، وأخرجه الطبراني في كتاب الدعاء وفي غيره، وهو حديث ضعيف لا يصح من كل طرقه، أي فيما رأيه. هو الحديث ذكر ابن القيم في كتاب الروح، وردت له عدة طرق كلها ضعيفة. أخ يقول: كيف ستكون التدريس لهذا الكتاب؟ نفس ما مضى معنا في تفسير السعدي، نقرأ كلام السعدي ثم يأتي تعليق أو أثناء القراءة. إن شاء الله سيكون مناقشة الأقوال وكلام المفسرين في أثناء القراءة. تفسير السعدي كنا نحتاج لذلك لأسباب، من هذه الأسباب أنه لا يعتني كثيرا ببيان ألفاظ القرآن، وكان القصد الذي ذكر أن يذكر المعنى، فكنا نذكر بعد ذلك شيئا من الكلام في بيان ألفاظ القرآن وكلام المفسرين فيها. وأيضا السبب في ذلك أن فيه اختصار كما هو معلوم، فكنا نذكر ذلك نتوسع فيه شيئا ليتضح معنى الآية أكثر، بخلاف التفسير البغوي فاعتنى كثيرا ببيان ألفاظ القرآن وأيضا بيان المعاني. فإن شاء الله نقرأ كلامه وكلام المفسرين ويناقش في أثنائه، أو ما يزاد من إيضاح من كلام بعض أهل العلم في أثناء القراءة. أخ يقول: أئمة الذين أثنوا على تفاسير، لماذا لم يذكروا تفسير السعدي؟ هل في عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، كتاب من كتب التفاسير النافعة السائرة على طريقة السلف، بل هو من أنفع التفاسير، إن لم نقل هو أنفع تفسير كتب في هذه العصور المتأخرة من التفاسير المختصرة، وجعل الله تعالى فيه بركة عظيمة وفائدة كبيرة، وكم استفدنا منه خلال 6 سنوات نقرأ فيه. وأخ يقول: ما رأيك بتفسير الشنقيطي؟ هل هو على مذهب أهل السنة والجماعة؟ إن كان المراد أضواء البيان فنعم، بل هو من أحسن الكتب التي اعتنت بتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد أفردت منه مباحث كثيرة، أفرد منه يعني عناية الشنقيطي بتقرير عقيدة السلف في كتاب أضواء البيان، أفرد منه مناسك الحج في مجلد، لأنه توسع فيها جدا في تفسير سورة الحج، أفردت من أضواء البيان مباحث كثيرة. وأخ يقول: هناك شخص عليه دين للناس وهو مال كثير، جمع مالا لتسديد هذا الدين واحتاج منه إلى شراء كتب سعرها مرتفع يطلب العلم، وقال سيخلف الله، فهل هذا العمل محمود أم يبدأ بتسديد الدين؟ إن كان هذا الدين حال قد حل عليه فالأولى أن يبدأ بقضائه، وإن كان لم يحل عليه الدين، لم يأتي وقته وأهله ليسوا مطالبين به، وعنده شيء يعوض فيه مال يأتيه بما يعلم أنه يستطيع قضاء دينه، اشترى بعض الكتب، فأيضا هذا فعل محمود. أما إذا كان لا يعلم أنه سيأتيه شيء فيبدأ بقضاء حق الناس أو لا، وسيسر الله له بالكتب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.